السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ عمر الزيد المفكر الإسلامي المعروف. حياك الله يا شيخ الفاضل.
أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ عبد الرحمن.
أنا سعيد بالعودة.
وقد عدت والعود أحمد، أسأل الله عز وجل أن يديم عليك نعمة الصحة والعافية وأن يعافيك لتبقى مع المشاهدين المحبين لك والمنتظرين بفارغ الشوق إطلالتك المباركة.
الله يجزاك خير والفائدة التي أجنيها من علمكم المبارك.
بارك الله فيك.
حج المزارات عند الشيعة هو عنوان هذا المساء، حياكم الله وبياكم، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف، حياك الله. لكن قبل أن نبدأ في هذا العنوان الشيخ المبارك، الحلقة الماضية تحدثت الحج عند الشيعة.
نعم.
حبذا لو تلخص لنا الحلقة الماضية حتى ندخل في الحلقة هذه لأن يبدو في ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها السادة المشاهدون وأهنئكم جميعا بالعيد المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. في الحلقة الماضية وكانت في الأسبوع الماضي ليلة عرفة، تحدثت عن الحج عند الشيعة وبينت أن الشيعة وضعوا لهم حجا مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحج إلى كربلاء، ويسمون حجهم ذاك الحج إلى العتبات المقدسة. وبينت أنهم سموه حجا، وأنهم جعلوا النجف الأشرف وكربلاء أقدس بقعة في الأرض حتى من الكعبة، وأنهم يفضلونها على الكعبة ويفضلونها على المدينة المنورة، المدينة النبوية المباركة. وذكرت أن حجهم فيه تلبية لغير الله تعالى، لبيك يا علي لبيك يا حسين، وذكرت أنهم وضعوا طوافا للناس يطوفون حول القبور، وبينت أنهم جعلوا مسعى يسعى فيه الشيعة بين قبري الحسين والعباس، وحتى أنهم قالوا أنه مساو له في المسافة 385 متر مثل ما بين الصفا والمروة. وبينت أيضا أنهم حتى وضعوا بديلا لزمزم الماء المبارك وهو تربة كربلاء، وجعلوها شفاء لكل سقم. كل هذا ذكرته بشيء، وذكرت بعض الأحاديث التي فضلوا فيها الكربلاء على مكة وفضلوا الحج إلى تلك المشاهد. لكن أريد اليوم، وتبين للسادة المشاهدين وقد ذكرت لهم أنهم لا ينقلون مشاعر الحج في قنواتهم الشيعية، مع العلم أن كل القنوات سواء كانت قنوات إسلامية أو كانت قنوات ليبرالية علمانية مغالية محاربة للدين كبعض القنوات العربية وقنوات الغربية، كلها تنقل ما يدور في الحج
حدث عالمي.
على أنه حدث عالمي. من أما القنوات الشيعية فلم ينقلوا شيئا من ذلك. وقد علم الناس جميعا في شتى أقطار العالم الإسلامي أنهم لم يقفوا بعرفة مع الناس، فهم لا يقفون بعرفة مع المسلمين، فقد وكان وقوفهم، أعلنت مرجعياتهم أن الوقوف يوم الجمعة، وقد وقف المسلمون بعرفة يوم الخميس. هو مفارقة للمسلمين في طيب لماذا يحجون؟ يحجون ويعتبرون أن الحج ليس فريضة، الحج إلى مكة، حجهم إلى مكة على اعتبار مثل من يصلي الجمعة منهم، من يصلي الجمعة منهم لا يصليها على أنها فريضة، فلو صلاها على وهو جاحد لوجوبها لم تقبل منه، ولو أدى الحج على أنه ليس فريضة وليس واجبا فلا يقبل الله منه ذلك. وجحد وجوب الحج هذا كفر، كمن جحد وجوب الصيام.
صحيح.
ليس من فيه أناس لا يصومون تكاسلا عن أداء الصيام، هذا حكمه غير حكم جاحد الوجوب.
صحيح.
أما جاحد وجوب الحج على المستطيع القادر هذا ليس بمسلم، لأنه أنكر شيئا من دين الله تعالى معلوما من الدين بالضرورة، والحج ركن من أركان الإسلام. فهم لو أدوه على أنه ليس بواجب ولا فريضة لا يقبل منهم، ومن جحد وجوب الحج على القادر المستطيع فهذا من الأمور التي يخرج بها الإنسان من دين الله تعالى. اليوم بعد هذا الاستعراض سأتكلم عن حج المزارات.
ما هي المزارات أصلا؟
ما هي المزارات؟ المزارات هذه قبور الأئمة من أهل البيت، ويجعلون زيارتها حجا، ويسمونها العتبات المقدسة، وعملهم هذا يعتبرونه أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالى،
يسمونه حج شيء،
ويسمونه حجا، ويسمونه حجا تشبيها له بالحج إلى بيت الله الحرام. هذه العتبات المقدسة، هذه المشاهد، منها مشاهد في المدينة، منها مشاهد في العراق، ومنها مشهد من المشاهد من المزارات هذه في إيران. وأبدأها أولا بالمشهد المعروف الآن المشهور، وهو مشهد الإمام علي، مقام الإمام علي. أعظم المزارات عندهم في النجف، ويسمونه الأشرف بصيغة أفعل التفضيل. هذا المقام، مقام الإمام علي، هو يعني أول من ابتدع هذا القبر ونسبه للإمام علي البويهيون في القرن الرابع الهجري. وقبر الإمام علي رضي الله عنه غير معروف، وقد أخفاه الحسن بن علي رضي الله عنه خوفا من أن ينبش، وقيل إنه في دار الإمارة، وقيل إنه في بيت من بيوت بني جعدة في الكوفة دفنه الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القبر، قبر الإمام علي، هو قبر المغيرة بن شعبة
اللي هم يعتقدون
الإمام علي، الذي يعتقدونه قبر الإمام علي. وقد ذكر ذلك ابن كثير، وذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبهم. هذا كلام الإمام ابن كثير. يقول ابن كثير رحمه الله: وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا أصل له، ويقال إنما ذاك قبر المغيرة بن شعبة، حكاه الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هو مؤرخ بغداد رحمه الله وعالمها ومحدثها، عن أبي نعيم الحافظ، عن أبي بكر الطلحي إلى آخره، عن أنه قال: لو علمت الشيعة قبر هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة. هذا قبر المغيرة ابن شعبة، هذا قبر المغيرة ابن شعبة، ذكر كثير من المؤرخين. وقيل أيضا أن الحسن بن علي نقله إلى المدينة، هذا مما ذكره المؤرخون. فقبر علي رضي الله عنه بداخل الكوفة وليس بالنجف، والقبر هذا كان خارج الكوفة، وهو قبر المغيرة بن شعبة كما ذكر ذلك كثير من المؤرخين. هذا القبر لو علموا من صاحبه لرجموه بالحجارة. هذا القبر اللي عليه قبة ذهبية، هذه القبة العظيمة اللي على قبر علي اللي صنعها الصفويون من الأموال التي نهبوها من العراق، ومن الذهب الذي نهبوه حين دخلوا العراق واحتلوه واستعمروه، هذه القبة على قبر المغيرة ابن شعبة. هذا القبر طبعا علي رضي الله عنه مات سنة 40 مقتولا اغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعنة الله، وهو من الخوارج ومن عتاة الخوارج. يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة، عمران بن حطانة اللي مدح بن ملجم أخزى الله الاثنين، قتل وهو خارج من بيته لصلاة الفجر، ضربه ضربة بالسيف على رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وما على وجه الأرض أفضل منه يوم ذاك، أفضل رجل على وجه الأرض الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يعلم بأن ابن ملجم كامن له، ولم يعلم بضربته، والشيعة غدرا والشيعة يقولون إنه يعلم الغيب، وإنه عنده الآن، هذا الشيعة المتأخرون، إن عنده الولاية التكوينية، يعني أنه يدبر الكون، كل ذرة في الكون خاضعة لأمر الإمام.
سؤال مشروع،
طيب
لماذا بما أنه يعلم الغيب لماذا خرج ورجل سيقتله؟
أيوة هذا سأعلق عليه الآن. هذا السؤال لا
أرجئه قليلا.
إيه أرجئه قليلا. هذا الأول من الأئمة وهو علي بن أبي طالب، هذا اللي يقولون بإمامته، نحن لا نؤمن بإمامته، نحن نؤمن بأنه صاحب من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيارهم، بل هو من الأربعة خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، هذا الذي نؤمن به ونعتقده. نعم هذا الإمام الأول، هذا المزار الأول، مزار الإمام علي في النجف. المزار الثاني طبعا
المزار الأول في عقيدتهم، لا بد أن تزور المزار الأول
طبعا طبعا. أيوة. هذا والأحاديث في فضل سأقرأها إن شاء الله، أنا عندي قبل عاشوراء عندي حلقتين إن شاء الله تعالى، حلقة سأقرأ فيها بعض أحاديث الزيارات المكذوبة، وحلقة إن شاء الله تعالى سأستعرض فيها كتاب الخمس، تلخيص موضوعي لكتاب الخمس. لكن الآن الإمام الثاني عندهم،
المزار الثاني،
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الحسن بن علي الإمام الثاني يعتبرونه، والشيعة لا يحبون الحسن، وليس عندهم أحاديث كثيرة، ما وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله، وسماه الشيعة مذل للمؤمنين، وهو خير من الحسين بن علي رضي الله عنه عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقال عنه وعن أخيه الحسين رضي الله عنه أرضاه إنهما سيدا شباب أهل الجنة. طيب فضيلة الحسن والحسين تنبع من إيمانهما بالله تعالى، ثم صلتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم
والتوحيد
وتوحيدهما، فهما يعني هذا فضلهما محبتهما محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي شهد لهما بالجنة. الحسن بن علي قبره في المدينة.
أكبر سنا الحسن، حتى الحسن كثير من الناس يسأل،
الحسن أكبر من علي، أسن منه بسنة بينهما.
طيب
قبره في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وقد ترك الكوفة وترك أهل الكوفة الذين يدعون التشيع له ولأبيه، وقد عرفهم وعرف واقعهم، وأنهم أهل فجور، وأنهم أهل غدر، وأنهم أهل خديعة، أهل الكوفة بالذات، فتركهم ورجع إلى المدينة وأقام بها حتى مات، وقبره غير معروف في البقيع. وأما القبور التي في أو في البقيع، عندما تدخل مقبرة البقيع عند الباب، أقرب باب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القبور وفيها بقايا جدران قديمة، هذه القبور جديدة حديثة، اسمعوني يا شيعة، القبر اللي تسمونه قبر البنين وقبر فلان، أم البنين وقبر فلان وقبر فلان، هذه المقبرة أضيفت إلى مقبرة البقيع في زمن الدولة العثمانية، ما لها إلا 400 سنة. واقرأوا الكتب التي تحدثت عن تاريخ المدينة المنورة، هذه المقبرة هذه إضافة جديدة، توسعة للمقبرة، وليس فيها أحد من أهل البيت، وليس في مقبرة المدينة أحد من أهل البيت معروف قبره. هذا قبر الحسن بن علي الآن الإمام الثاني عند الشيعة، وهو غير معروف، ولا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذا هو قبر الحسن، وإنما هو تخمين وتخبط من الشيعة.
طيب.
من بقي معنا؟
الثالث.
القبر الثالث.
المزار الثالث.
المزار الثالث مزار الحسين بن علي.
سيدنا الحسين.
وهو بكربلاء. وقد ذكرت بعض الأحاديث في تفضيل كربلاء وفي تفضيل زيارته.
هذا في الحلقة الماضية.
إيه نعم. وهم يغلون فيه غلوا عظيما. وطبعا نسيت أن أقول إنهم يقولون إن الحسن بن علي مات مسموما. وهذه سجلها عندك.
أيوة.
الحسن بن علي مات مسموم. هل الحسن بن علي رضي الله عنه يعلم الغيب كما يقولون؟
أيوة.
وعنده الولاية التكوينية ويتصرف في الكون، وأن الله عز وجل خلق الكون، أنه خلق الأئمة ثم فوض إليهم خلق الكون.
هذا سؤالين الآن الشيعة لعلهم يتواصلون يردون.
طيب. النبي أحد من الشيعة الآن يرد علينا في هذه المسألة.
يا سلام.
القبر الثالث قلت القبر الحسين.
قبر الحسين.
وقبر الحسين رضي الله.
ترتبها بناء على ترتيب
بناء
الشيعة.
بناء على الترتيب التاريخي. أيوة. للأئمة. الأئمة.
كما يرتبونه.
إيه نعم. الحسين بن علي طبعا كل الناس يعرفوا مقتله سنة يوم العاشر من محرم سنة 61. وقد قتله شرار الخلق عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
هذه عقيدة أهل السنة.
نعم. عبيد الله بن زياد والي الكوفة هو الذي تولى الأمر، وبأمر من يزيد ابن معاوية المجرم الطاغية. يزيد ابن معاوية، هذا عقيدة أهل السنة، أنه مجرم طاغية فاجر. نعم.
أيه. وأبعدها حتى يفهمون الشيعة.
أنا أقول يزيد ابن معاوية الطاغية المجرم الفاجر عدو الله ورسوله. قتل الحسين بأمره، قتل سنة 61. طيب. وما أشر قتله شمر بن ذي الجوشن وغير شمر، وقتلوه شهيدا آمرا بالمعروف. نعم. ناهيا عن المنكر، قائما
شجاعا
بالدعوة إلى الله، يريد أن يرجع الأمر شورى إلى الناس، ولا يكون السلطان والحكم عن طريق الاستبداد وعن طريق الوراثة، يريد أن يكون الأمر شورى، يعود شورى مثل ما كان في زمن الخلافة الراشدة. وقتل رحمه الله ورضي عنه ويوم عاشوراء في محرم. قبره في بكربلاء. تحديد مكان القبر غير معروف
بعد.
نعم. وأخفي مكان القبر وحصل فيه ملابسات، ثم والرأس قالوا انه طبعا نقل الرأس الى اول شيء الى عبيد الله بن زياد، ونكته بعود لعنه الله في فمه، ونهاه أنس بن مالك قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الفم، ثم نقل إلى الشام الرأس. وكذب الباطنيون الفاطميون في مصر ووضعوا له في القرن الرابع الهجري، وضعوا القبر اللي في القاهرة وهو مكذوب. قبر رأسه قيل إنه بعسقلان، وقيل نقل إلى المدينة ودفن في المدينة. الحسين بن علي رضي الله عنه يقولون إنه يعلم الغيب وعنده الولاية التكوينية وأنه يدبر الكون. طيب السؤال الآن، هل كان يعلم بموته وذهب منتحرا، أم كان لا يعلم بموته فدعوى علم الغيب دعوى باطلة؟
لو كان يعلم كان انتحار، لو ما كان يعلم سؤال مهم جدا. نعم. لعل الشيعة يجيبون يتصلون.
الأمر الإمام الرابع،
المزار الرابع،
المزار الرابع مزار علي بن الحسين زين العابدين الناجي الوحيد من مجزرة كربلاء رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام من أئمة المسلمين، إمام في الزهد والعبادة والصدقة والعمل الصالح، وهو الذي يقول فيه الفرزدق بعدما قال الخليفة الأموي لما لم يستطع أن يصل إلى الحجر الأسود فيقبله، ولما جاء علي زين العابدين فرج الناس، تركوا ابتعدوا عنه حتى وصل إلى الحجر الأسود وقبله، فقال من هذا؟ فأنشأ على الفور الفرزدق قائلا هذا الذي تعرف البطحاء وطاته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا من خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكر
والعجم.
ومن أجمل الأبيات قوله ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. هذا الإمام الرابع عند الشيعة،
نحن المزار الرابع
هذا في البقيع في المدينة مزاره، وغير معروف قبره بالتحديد لا يعرف، ومن ادعى تحديد القبر فهو كاذب. هذا الإمام الرابع. الإمام الخامس ابنه محمد بن علي الإمام الباقر، وقبره بالبقيع
بعد غير معروف،
ولا يعرف له قبر. وابنه الإمام السادس إمام الشيعة الذي ينسبون إليه جعفر، ويسمون الجعفرية، جعفر بن محمد
بن علي،
ويلقب بجعفر الصادق الفقيه المعروف. هذا رحمه الله توفي سنة 148 148 وقبره غير معروف. من وصلنا إلى
في اتصال من كربلاء، خلنا ناخذ
عطنا ناخذ الكربلاء.
أبو مهدي من كربلاء تفضل. أبو مهدي
سلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد أتكلم مع الشيخ آني.
تفضل
نسمعك.
اسأل سؤالك. اسأل
شيخنا العزيز. أنت أبو مهدي الكربلائي.
طيب تفضل تفضل
اسأل على طول ما احنا معك.
أنت قبل قليل نعت الشيعة بأنهم عندما يذهبون إلى الحج لا يؤمنون بوجوب هذه الفريضة المقدسة.
نعم.
فأقول يا شيخ من أين لك؟ نحن نؤمن بأن الحج واجب عند الاستطاعة.
جيد.
طيب السؤال الثاني،
فمن أين تقول أن الشيعة يحجون لأجل أمر يعني في نيتهم أن هذا الأمر غير واجب عليهم؟
جيد.
طيب السؤال الثاني ولا أسألك أنا؟
لا أنا ما أسأل أصلاً، قاعد أعلق على كلامك. هذا الأمر الأول.
طيب أنا بسألك، أنت تؤمن بأن على
نعم
خليه كمل
باقي سؤال. لا بيسكر.
لا بكمل بعد، عندي مداخلة ثانية.
يلا تفضل.
المداخلة الثانية يا شيخنا العزيز، إذا كنت ممن تريد أن تطلب الحقيقة حول المذهب الشيعي.
نعم.
كلمني من الهاتف.
عليك أن تتابع قناة أهل البيت لسماحة الشيخ حبيب الله.
طيب
كلمني من الهاتف مو من التلفزيون.
علما أن هذا الشيخ يقوم باستخراج الأحاديث من كتب الصحاحة للسنة.
طيب.
ويبين بطلان كثير من العقائد المزيفة في طريقة أهل الجماعة والسلف.
وش العقائد المزيفة؟ عطناها اذكرها.
نعم نعم، من صلاة التراويح.
ايوه
صلاة التراويح.
طيب ابشر. طيب
متعتان كانت على عهد رسول الله، يقول الخليفة الثاني، وانا احرم وعاقب عليهما. النبي الأكرم يحلل والخليفة الثاني يحرم، ما لكم كيف تحكمون؟
طولنا خلاص.
طيب خلاص، بس أنت الآن سمعت أسئلة الشيخ، تريد تجاوب عليها؟ أسئلة علم الغيب عند الإمام علي تؤمن بها ولا لا؟
أنا أسأل سؤال.
إيه آخر سؤال يلا.
نعم، هل أن الغيب فقط إلى الله، أم أنطى فتحة إلى بعض عبادي في القرآن؟
لا لا.
طيب خلاص نجيب عليك.
زين،
شكرا جزيلا يا أبو مهدي.
طيب أواصل وأجيب عليه بعد ما أخلص. طيب. من وصلنا إلى الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق المتوفى سنة 148، وقبره بالبقيع بالمدينة المنورة ولا يعرف قبره غير معروف.
كل القبور غير معروف،
كل القبور اللي تنسب للصحابة في البقيع لا يجزم أحد بها، والقبور المنسوبة لأهل البيت هذا في التوسعة العثمانية يقينا. القبور الأول ما تدخل مقبرة البقيع خارج من المسجد النبوي من باب المحراب، هذا هذه القبور اللي أمامك وفيها بعض البنايات، بعض البناء بالحجارة، هذه قبور حديثة ليست من قبور الصحابة ولا من قبور أهل البيت. معي أنت؟
معك يا شيخ. الحين وصلنا السادس.
السابع، الإمام السابع، الإمام السابع موسى بن جعفر
الكاظم.
موسى بن جعفر ويسمى موسى الكاظم، وقد سجنه المأمون، سجنه الرشيد. الرشيد هو الذي سجنه هارون الرشيد. معي؟ وسجن بوشاية من أخص شيعته على أنه يسعى في تدبير ثورة وانقلاب على الرشيد، وقتل، يقولون أنه قتل مسموما في بغداد، وقبره الذي يزار الآن بالكاظمية. بالكاظمية هذا القبر موجود في الكاظمية في بغداد. هذا الإمام رقم كم؟
سبع.
الإمام السابع رحمه الله ورضي عنه. ويقولون إنه يعلم الغيب وعنده الولاية التكوينية، فكيف شرب السم وهو يعلم الغيب؟ فإن كان يعلم الغيب فهو منتحر، وإن كان لا يعلم الغيب بطل قول الشيعة في دعوى علم الغيب، ودعوى علم الغيب ذي باطلة.
في اتصال من كردستان.
عطنا الاتصال من كردستان.
أبو شيركو من كردستان إن لم أكون مخطئ في الاسم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام
ورحمة. حياك الله.
الله يحييك. تفضل.
تحياتي إلى الشيخ العزيز.
حياك الله يا هلابك.
أخي شيخي العزيز.
سم.
قبل قليل اتصل الأخ من العراق من كربلاء.
نعم.
ايوه
انا كردي اجيد اللغه العربيه والفارسيه والكرديه.
تفضل.
لذلك في قناه اهل البيت.
نعم.
طبعا اهل البيت المزيف، اهل يزدجر، اهل البيت يزدجر. هذا الشخص المغولي اسمه حسن اللهياري، انه كان يبث قناته باللغه الفارسيه لاهل ايران.
ايوه.
وعلى يد بإذن الله على يد الشيخ البطل الملا زادة البلوشي، بعد أن صرحه بإذن الله وأرضح أساليب كذبه كيف يدلس، يقدم الحديث ويؤخر، يأتي بالنقد ويجعله حديثا، هذا معروف وإنه لزنديق أخي. حتى إن هؤلاء حتى إن هذا الشخص الملعون الزنديق اتهم الخامنئي، هذا مرجعهم الكبير الخامنئي، واتهمه باللغة، والله العظيم أنا أجيد اللغة الفارسية.
عجيب.
هذا هربا ما لكم لا تجعلون قناة أنتم قناة صفا تبثون. طيب. له مقاطع كثيرة.
طيب.
مخفية أفاتوها على قناتكم سيفضح.
طيب يا أخ شيركو،
يعرفونه كيف أن هذا الزنديق يتهم أمنا عائشة بالكذب.
جزاك الله خير يا أخي الكريم أبو شيركو. أبو شيركو تسمعني؟ انقطع الخط من الأخ. نشكر الأخ أبو شيركو وعلى هذه المداخلة. وبالنسبة للأخ المتصل هذا اللي سمى نفسه أبو مهدي، ما نعرفه الحقيقة، هنا نستقبل كل اتصال. وهو قال ذكر يعني الآن سأنجيب إن شاء الله عن كل أسئلته بالتفصيل، وقال أني أنا لا أعرف مذهب الشيعة. وأنا أطمئن الأخ، أطمئن أبو مهدي أني أعرف التشيع وأعرف مذهب الشيعة أكثر من اللي يخرجون في القنوات، وأكثر من كثير من علمائهم، وقد قرأت كتب التفسير الشيعية أهم كتب التفسير، وقرأت كتب الحديث، وقرأت كتب الرجال، وقرأت الكتب الفكرية التجديدية، ولو كنت عندهم في الحوزة يمكن يعطوني لقب آية الله،
آية الله العظمى.
إيه نعم، لو كنت في الحوزة وهذه الكتب التي قرأت فيها كبحار الأنوار وكالأنوار النعمانية وككتب خبيثة مظلمة تجيب يعني تظلم بقلب الإنسان، لكني ما قرأتها ولا يعني فحصتها ودققت فيها وبحثت فيها إلا لأطلع على ما عند القوم، فقرأت كتب الفقه وكتب الأصول عندهم وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب علم الرجال، ولي حلقات كثيرة في علم الرجال عند الشيعة وفي كتب الحديث وفي الأحاديث وفي أكثر من اللي يعني من هل يخرجون في قنواتهم خاصة وعاظهم حمقى الوعاظ عندهم. طيب، ما أريد أن أطيل في هالمسألة.
أنا أختصر من العراق وتكمل يا شيخ.
نعم.
جاسم من العراق، السلام عليكم يا جاسم. جاسم، جاسم كلمني من الهاتف والله يخليك وقصر التلفزيون حتى تكون.
السلام ورحمة الله.
كلمني من الهاتف يا جاسم.
ألو.
سم.
كلمني من الهاتف يا جاسم الله يرضى.
سم يا جاسم.
تفضل.
بس قصر التلفزيون وكلمني من الهاتف في صدى.
ألو.
تفضل تفضل.
تفضل يا جاسم.
يا شيخ أنا.
نعم.
إذا أحد يتصل عليكم من أي بلد مخصوص هذا الرجل اللي اتصل من كردستان فراد أن يحكي على الشيعة أو يريد يسب الخامنئي أو يريد يسب أي أحد من الشيعة، المفروض أنت بعنوانك كشيخ رجل ديني ما راح تسمح لأي بشر. هذولي أيكم أي منكم، أنتم المسلمين، احنا ديننا ونفتخر به وانتم دينكم تفتخرون به.
سؤالك
لابد انتم لا تقولون ان
سؤالك عندك سؤال ولا بربر عندك سؤال.
هذا الخامنئي مرجع
تغليل ما عنده سؤال يسبونه بس. طيب
طيب
نكمل حتى ما نضيع الوقت.
نأتي الى الامام السابع، قلت موسى
السابع موسى الجعفر الكاظم سجنه الرشيد،
هذا سجنه الرشيد ويقولون انه مات مسموما وألقي على جسر بغداد، والذي وشى به شيعته فيه اثنين من الشيعة هذول قريبين جدا منه وكانوا يعني يظهرون التشيع وهم زنادقة، وقد وشوا به إلى الرشيد كانوا السبب في مقتله، ثم إنهم بعدما قتل رضي الله عنه ورحمه قالوا بأنه لم يمت وأسسوا مذهب جديد بعد موت موسى الكاظم اسمه مذهب الواقفة، وهدفهم ألا يسلمون المال لورثة موسى الكاظم. فهم سلمك الله الشيعة في ذلك الوقت الذين حول أهل البيت كان هدفهم، أصبر
ننتظر اتصال شيء،
هو كان هدفهم ليس محبة أهل البيت وتعظيمهم، كان عملهم سلمك الله تجاري بزنس، متخذين محبة أهل البيت تجارة لأمور لكسب المال وللسياسة والوصول إلى والدخول في هذه الصراعات السياسية وكسب المال. المال الذي يأتي للأئمة هؤلاء يأتيهم من الصدقات ليوزعوها بين الناس، ويأتيهم من الهبات من محبيهم، ويأتيهم من هذا المال كان هؤلاء يستأمنون هؤلاء ثم يأكلونه. أسسوا مذهب الواقف وأكلوا مال موسى الكاظم كله بعد موته. الإمام الذي بعد موسى الكاظم رقم 8
بس، وآخر اتصال
يلا آخر
نقفل الاتصالات. ياسر من بغداد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا ياسر.
أنا بدي أحكي مع الشيخ.
تفضل يسمعك الشيخ.
احكي.
السلام عليكم شيخ.
هلا عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بلا زخمة عليك، يعني تحاول نفس الطرف الشيعي عن شنو نفس الحقائق بيننا وبينهم مثل واحد يشتغل.
إن شاء الله أبشر أبشر، ما نسب إن شاء الله.
خلاص ما نسب.
جزاك الله خير.
عندك سؤال شيخ؟
فيه نصيحة أخرى.
لا ما في شيء.
خلاص ان شاء الله ابشر ما يعني لا لا ما نسب مرة
ما تبدا ابدا المتصلين. شكرا جزيلا ياسر. طيب نقبل الاتصالات شو الوقت.
طيب الامام الثامن علي بن موسى والملقب بعلي الرضا وهذا كان مقربا من المأمون المأمون والمأمون خليفة عباسي وهو ابن عمه المأمون من آل البيت والرشيد من آل البيت لا تحل لهم الصدقة لأنهم بني العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمأمون كان هواه مع أبناء عمومته وأحبهم وقربهم وجعل علي الرضا وليا للعهد وقربه منه والمأمون معتزلي والمعتصم أخوه معتزلي ليسوا من وقد آذى أئمة السلف لكن أئمة السلف ملتزمين يعني البيعة للمأمون ولم يخرجوا عليه. الإمام أحمد لا يرى الخروج على الأئمة وإن كانوا أئمة جور وإن كانوا معتزلة ولم يكفره الإمام أحمد. فالذين يكفرون مثلا بعض الذين يكفرون الأشاعرة ويكفرون بعض المذاهب الإسلامية يجب أن يستفيدوا من سيرة الإمام أحمد رضي الله عنه. توفي هذا الإمام الثامن عندهم توفي في طوس مدينة طوس في شرق إيران وهي في إقليم خراسان وتسمى اليوم مدينة مشهد تسمى مدينة مشهد ويسمونها مشهد الرضا ويقولون إن المأمون قتله بالسم هما جعله ولي عهد له يقولون إنه قتله بالسم فمات مسموما هذا إما هؤلاء أئمتهم إما أنه مات مسموم ولا مات مقتول أكثرهم. طيب ومدينة طوس هذه مدينة الإمام الغزالي رحمه الله ومدينة سلمك الله أبو المعالي الجويني أئمة الأشاعرة الشافعية كانت منارة من منارات العلم وبجوارها شرقا قريب منها مدينة هيرات وهو مركز علمي في خراسان وهي الآن من مدن أفغانستان ومن ينسب إليها يقال الهروي أبو ذر الهروي أحد رواة الصحيح صحيح البخاري الرواة المشهورين اللي اعتمدت روايتهم في صحيح البخاري من الرواة المعتمدين روايتهم لصحيح البخاري واعتمدها في ابن حجر في فتح الباري أبو ذر الهروي من هرات وشيخ الإسلام الهروي وصاحب كتاب الهروي اللي شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام الهروي وهم من أئمة الصوفية. هرات ومشهد الآن بجو قريبة من بعض وقريبا منها مدينة نيسابور اللي منها الحاكم النيسابوري وفيها هذه المدينة فيها القبر كان خارج المدينة ثم توسع اللي يحيط بالقبر حتى ضمت مدينة طوس القديمة داخلة في مشهد الآن. هذا أكبر وثن يعبد من دون الله تعالى في إيران هو مشهد اللي يسمونه ليس في من أئمة أهل البيت أحد في إيران إلا الرضا علي الرضا. ثم الإمام هذا رقم ثمانية الإمام الثامن الإمام التاسع الإمام التاسع بعد علي الرضا علي الهادي علي الهادي وقبره في سامراء محمد الجواد التاسع محمد الجواد بن علي الرضا وهذا إيه قبره في الكاظمية في بغداد مع موسى الكاظم قبره مع جده موسى الكاظم محمد الجواد بعده علي الهادي
محمد الجواد
إيه ابن محمد الجواد قبره في سامراء شمال مدينة بغداد وتسمى قديما مدينة العسكر مدينة أنشأها المعتصم وكانت فيها معسكرات الجيش والجيش أكثره كان من الأتراك وهم أخوال المعتصم أمه تركية وتأذى الناس فنقل معسكرات الجيش إلى سامراء والعاصمة صارت سامراء ومات فيها اثنين من الأئمة، العلي الهادي رحمه الله والحسن العسكري. الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر، وفي سامراء طبعا الحسن العسكري ينسب إلى مدينة العسكر، هو مو بعسكري لكنه ينسب إلى سامراء اللي هي مدينة العسكر. طيب المدينة سامراء طبعا هي سنية من قديم وإلى اليوم وهي سنية، وهذين القبرين فجر في سنة 2006 صار فيه التفجير اللي صار ونسب إلى أهل السنة، وأهل السنة هم اللي حموا هالقبرين وحرسوهما لأكثر من 1000 سنة ولم يعني يعتدي أحد منهم على هالقبرين. هذه قبور، هذه المزارات، هذه هي المزارات. الأخير طبعا لأن الآن انتهينا من العلي الهادي والحسن العسكري، 11 الآن الحسن العسكري رقم 11، الحسن العسكري رقم 11
والعاشر
وأبوه علي الهادي.
العاشر ما جينا
إلا علي الهادي ذكرته، هو أنت تناظر في
علي الهادي التاسع شيخ،
علي الهادي العاشر، محمد الجواد التاسع.
طيب
محمد الجواد، علي الهادي العاشر، الحسن العسكري الحادي عشر، محمد بن الحسن العسكري هو الذي لم يولد وادعوا أيوة. ولادته وهو الغائب وهو الغائب، والسرداب في مدينة سامراء. هذه المزارات، هذه القبور والمشاهد، الحج إليها أفضل الأعمال على الإطلاق، وتكفر الذنوب، ووضعوا أدعية فيه كتب قديمة للأدعية وفي كتب جديدة. القديم كتاب كامل الزيارات أشهرها لابن قولويه القمي، كتب زيارة لكل إمام من الأئمة، فيه الزيارة كبيرة الزيارة الجامعة، وفيه زيارة لكل إمام بمفرده. وثم الآن في أشهر من أشهر كتاب اللي هو مفاتيح الجنان، هذا وقد عرضته الحلقة الماضية، هذا الكتاب اسمه مفاتيح الجنان. ها
ارجع شوي.
طيب هذا كتاب مفاتيح الجنان لعباس القمي. هذا الكتاب طبعا فيه أدعية الزيارات والمزارات. تسميته مفاتيح الجنان هذا الحقيقة مغالطة، هو مفاتيح النيران، لأنه من قرأه موقنا بما فيه فهو يشتمل على الشرك الأكبر المخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكتاب يكفي، أخذت الصورة له. القبور هذه هل هي فقط هي التي يزورونها؟ لا، يزورون مزارات أخرى، يزورون مزارات أخرى، ما أدري الوقت معنا يسمح بالبسط ولا أختصر، يزورون مزارات أخرى. أشهر المزارات التي يزورونها طبعا الباطنيون في القاهرة،
أيوة.
أنشأوا مزارات لأهل البيت ونسبوها لأهل البيت، كقبر الحسين اللي بجوار الأزهر ويقولون فيه رأس الحسين، والسيدة زينب في وسط القاهرة، والست نفيسة في القاهرة يقولونها من أهل البيت. وفي الشام وضعوا قبر السيدة زينب، وهي زينب الكبرى بنت علي رضي الله عنه، وقبر الآن في دارية قبر نسبوه إلى رقية أيضا من أهل البيت، وهنالك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر فاطمة. فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة، العفيفة الطاهرة، أم الحسن والحسين، ما فيه مؤمن على وجه الأرض ما يحب فاطمة رضي الله عنها وأرضها، لكنهم هم ينسبون إلى فاطمة رضي الله عنها أشياء مخالفة للقرآن، مخالفة للدين وللعقيدة التي جاء بها أبوها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، فهم يعبدونها من دون الله. قبرها غير معروف، توفيت بعد أبيها بستة أشهر فقط رضي الله عنها وأرضها، وقبرها غير معروف، وكثير من عوام الشيعة يقولون إن قبرها في الروضة الشريفة، فهم يعظمون الروضة، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأمر بالصلاة فيها وفي وهي روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا هم القضية التعظيم للمكان اللي فيه قبر بس الذي اشتمل على قبر من أهل البيت. فهم يظنون وكثير من عوامهم وبعض مشايخهم أن الروضة الشريفة فيها قبر لفاطمة رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها غير معروف قبرها أبدا, لا ما أحد يعرف قبر فاطمة.
لكن شيخ عمر ممكن أحد يسأل الآن, طقوس الزيارة فيها طواف, فيها دفع فلوس, فيها
الزيارة سلمك الله. أما بالنسبة للمزارات اللي في العراق ففيها النذور, المال يقدم في صناديق جباية عند القبور. الكهنة القبور, سدنة القبور يريدون من الناس كلهم أن يشركوا بالله تعالى, لأن كلما زاد عدد المشركين والخرافيين والوثنيين زادت الإيرادات. كلما انتشر الوعي وابتعد الناس عن الشرك وحققوا التوحيد قلت الإيرادات. فهم يريدون من عامة الشيعة أن يكونوا وثنيين خرافيين مشركين. طيب هذه القبور اللي ذكرتها لك الآن, ماذا يعتقد الشيعة في أصحابها؟ وسأقرأ أحاديث نسبت إلى الأئمة في تعظيم هذه القبور. الآن أبدأ وش عقيدتهم في هالقبور حينما يذهب إليها. عقيدتهم في هذه القبور أن هذه القبور اشتملت على الأئمة من أهل البيت, واحد, وأن هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب وأن عندهم الولاية التكوينية وأن كل ذرات الكون خاضعة لولايتهم, وأنهم يزيد بعض الغلاة منهم يعتقدون أن الذي باشر خلق الكون هم الأئمة, فالحياة والموت والرزق وكل شيء في الدنيا بأيديهم, ولا يدخل الجنة أحد إلا بشفاعتهم, لا يمكن أن تدخل الجنة. ولذلك وضعت هذه الزيارات للشيعة, ويعتقد كل شيعي يذهب إلى هذه في الجملة أن من في هذا القبر يستطيع أن يعاقبه ويسخط عليه ويشور به, تشوير يعني ينزل به سخطه, مرض, موت, عقوبة. وأن كل من في هذا من في هالقبور من الأئمة هو الرزق بيده والجنة بيده والنجاة من النار بيده وشفاء المرض بيده, وهذا كله شرك ما وقع فيه مشرك العرب, لأن مشرك العرب يدعون الله عز وجل عند الشدة ويشركون به في الرخاء, وهؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء يدعون هؤلاء. فأحدهم إذا أراد أن يفعل شيئا يقول يا علي, يا حسن, يا حسين, أكثر ما يدعون عليا والحسين. هذا اعتقادهم في الأئمة, وهذا شرك ووثنية مخالفة لدين الله تعالى. فمن اعتقد هذا من الشيعة أن أحدا من الأئمة يضر وينفع ويجلب النفع ويدفع الضر ويشفي المرضى ويملك الحياة والموت ودخول الجنة والنجاة من النار, فهو مشرك بالله. فإن مات على ذلك, ها أنا ذا أيها الشيعة أشهد الله والملائكة والناس أجمعين أني قد بلغت وأني قد أنذرت, من مات على ذلك يموت على الشرك ولا يدخل الجنة,
حرم الله
يموت
الجنة.
كافرا, يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول الله عز وجل, استمع يا أبو مهدي وغير أبو مهدي اللي تضلون الناس, يقول الله عز وجل عن هذا, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين, ويقول تعالى, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الحسن عبد لله، الحسين عبد لله، علي رضي الله عنه يتشرف بأنه عبد لله، بل محمد صلى الله عليه وسلم يتشرف بعبوديته لله. ولا طيب، هذا بالنسبة لما يغرسه مشايخ الشيعة، وش أهدافهم من ذلك؟
أيوة أهداف.
عندهم أهداف، الأهداف التي وضعوها أن يعيش الناس وثنيين خرافيين مشركين، فيعمروا جيوبهم بالمال الحرام الذي يدفعه أولئك من الأخماس، ويدفعونه من النذور والهبات للقبور. من أهدافهم الكثيرة أن يسحبوا شيء من القداسة. إذا لم يعتقد الناس في الأئمة شيء من هذه القداسة، فمن باب أولى لا يكون قداسة للخميني ولا الخامنئي ولا السيستاني ولا وحيد الخرساني، ما لهم قداسة. فإن قالوا، إن نفوا ذلك التعظيم والتأليه عن الأئمة، فمن باب أولى هؤلاء لا يكون لهم أي تعظيم وتقديس،
سيسقطون.
نعم، فهذا هدف من أهداف أئمتهم الذين يقودونهم إلى الوثنية والشرك والخرافة ونار جهنم في الآخرة. هذا بالنسبة سلمك الله لبعض أهدافهم، والأمر يحتاج إلى بسط وإطالة. طيب ماذا يصنعون عند هذه القبور؟ هل حين هذه عقائدهم الآن، مجرد اعتقاد هالعقيدة شرك. طيب وش ممارساتهم؟ ممارساتهم في قضية العبادة أن يدعون الأئمة من دون الله، ويستغيثون بهم، ويذبحون لهم، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وينذرون لهم النذور الأموال، وقد يسجدون لهم، وكثير منهم يسجد لهم. وفي الصورة، لا تقولون أن هذا فعل الجهال، لا، هذا فعل المشايخ. الخامنئي الولي الفقيه، أكبر شخصية شيعية في العالم الآن، له صور في اليوتيوب يسجد لقبر الرضا، يسجد لقبر الرضا في مشهد. فليس هذا فعل الجهال، هذا فعل المشايخ. كل من فعل هذا فهو مشرك بالله تعالى. وهذا بالنسبة طبعا ممارساتهم. الدعاء، والدعاء عبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء عبادة، بل هو لب العبادة. الذبح، يذبح لهم من دون الله. السفر، شد الرحال إلى قبورهم، وهذا من المحرمات ومن البدع، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى المساجد التي شرفها الله وطهرها، كبيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه المساجد يشد إليها الرحال بقصد العبادة. أما أن تسافر مسافة 4000 كيلو لتزور قبر في مشهد، فهذا العمل محرم وهو بدعة. فإن دعوته من دون الله كان ذلك شركا. وهنالك مسألة يغالط فيها علماء الشيعة، مشايخ الشيعة يغالطون فيها، وهي قضية التوسل. قضية التوسل غير قضية الاستغاثة والدعاء. التوسل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك مثلا، هذه مسألة فقهية، وقال كثير من علماء الإسلام بجوازها، وأنكرها كثيرين، أنكرها كثيرون. لكن اللي يحصل عند قبر الشيعة مو باستغاثة،
توسل،
مو بتوسل، استغاثة. يا علي، هذا مو بتوسل. يا فاطمة، يدعون فاطمة لشفاء المرضى، ويدعون العباس،
هذه ليست توسل إنما هي مباشرة،
ويدعون العباس بن علي رضي الله عنه، ويدعونهم من دون الله تعالى على اعتبار أنهم يشفون المرضى وأن شفاء المرضى بأيديهم. طيب، فهم يخافون.
طيب شيخ، في دقيقة بس.
هم الآن الشيعة يخافون الأئمة كخوفهم من الله، ويحبونهم كمحبتهم لله. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه المزارات سأتكلم في المحاضرة في الحلقة القادمة إن شاء الله عن بعض الأحاديث الموجودة في كتب الزيارات وفضائلها وبعض الصيغ الشركية الكفرية التي يرددونها عند تلك القبور إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة لسؤال الأخ هذا،
ما في وقت والله،
دقيقة أجيب على سؤال أبو حيدر.
من أين لك هذا أنهم
يقول أبو حيدر أنك تقول من أين لك؟ هات لي نص واحد عن عالم شيعي واحد يقول إن الحج فريضة. هات لي نص في كتاب من كتب الشيعة المعتبرة يقول أن الحج فريضة وأنه ركن من أركان الإسلام، ثم هات لي نص واحد يقول أن مكة أن الكعبة أفضل من كربلاء. أتلوت عليكم كل النصوص، كثير من النصوص التي تفضل كربلاء على الكعبة. ثم طرحوا شبهة ثانية، وش الشبهة اللي طرحها؟
قضية مذاهب
قناة أهل البيت. قناة أهل البيت
والله
أنا أعرف شو اسمها
رد عليه هذا أبو شي.
طيب خلاص، إذا إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة يا أبو مهدي موعدنا الحلقة القادمة في الأحاديث في الزيارات، والأحاديث كلها من سنأخذها من بحار الأنوار ومن كامل الزيارات لابن قولويه القمي، وسأتلو عليك بعض النصوص الشركية.
فاستعدوا يا أيها الشيعة وقتوا صفا بنصوصكم لعمر الشيخ عمر الشيخ.
وقد أفلح اليوم من استعلى.
وقد أفلح اليوم من استعلى. شكرا جزيلا شيخ. الله يحفظك. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل مستمرين في هذا الموضوع ونكمل، وكما ذكرت يعني اجمعوا أنفسكم وأتوا صفا للشيخ عمر الزيد بنصوصكم، لأنه سيتحدث ويقرأ لكم من أمهات الكتب التي تنهلون منها. شكرا جزيلا، أشكركم مشاهدينا الكرام. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله ومكلاته الدائمة.